معكم اليوم ستكون في مدينة عكا أيضا. في مدينة عكا اخترت أن أبدأ حلقة هذا اليوم في جولة ربع فلسطين أو جولة في ربع فلسطين من هذه التلة تحديدا. هذه التلة أولا من ناحية جغرافية تساعدني أن أبين لكم تحديدا أين أنا، فخلفي مباشرة حيفا وجبل الكرمل، مع ذلك أنني في شمال منطقة حيفا، وأن هذه الصورة أمامكم هي مباشرة جنوب فلسطين إلى غرب مدينة عكا التي تسكن هذا البحر. فسيكون اليوم كلامنا عن عكا. سأبدأ بهذه التلة. هذه التلة صارت تسمى هي تلة الفخار، صارت تعرف عند الكثيرين باسم تلة نابليون بونابرت. تلة نابليون بونابرت على اعتبار أن نابليون بونابرت لما قام بالحملة الفرنسية على مصر واحتل العريش واحتل غزة وعسقلان والجنوب الفلسطيني، وصل إلى حد يافا بل وصل إلى عكا وأقام جيشه على جبل الكرمل الماثل أمامكم. لما وصل إلى هناك كان هدف نابليون بونابرت الوحيد الذي لا يحاول أن يغيره ولا أن يبدله هو مدينة عكا. السبب الوحيد هو أن مدينة عكا كانت المعقل الأساس وعاصمة دولة أحمد باشا الجسار في تلك الأثناء. وصل في 19 مارس عام 1799 وعسكر في هذه التلة مرة أخرى تسمى تلة الفخار واليوم معروفة باسم تلة نابليون بونابرت. أقام هنا 19,000 جندي. كان مقصد نابليون بونابرت أن يمنع أي إمدادات وأن يمنع وصول أي حاميات أو أي جيش إلى جيش وإلى مدينة أحمد باشا الجزار. أحمد باشا الجزار لم يكن يدر بحرده هو ومن قبله أيضا الظاهر عمر، لم يكن يدر بحرده أن بالإمكان أن يأتي أي عدو أو جيش يدهم مدينة عكا من جهة الشرق، يعني نحن الآن في الجهة الشرقية. فكان يظن دائما أن أي محاولة لدخول مدينة عكا ستأتي عبر البحر وتحديدا الجيش العثماني أو الأسطول البحري العثماني، ولذلك كان قد أشب الأسوار الغربية لمدينة عكا ولم يكن يظن بخلده أن العدو سيأتي من هنا. إلا أن حملة بونابرت على مصر وسقوط مصر وسقوط العريش وسقوط الجنوب الفلسطيني جعله دائما متحفز إلى مدينة عكا، فوصل إليها هنا في محاولة الإسقاط عكا في 19 من مارس 1799 إلى مدينة عكا لأخبركم هل دخل نابليون أم أنه لم يدخل إلى مدينة عكا. جيش نابليون بونابرت لهذه المنطقة، معنى ذلك أن الجيش قد وقفها هنا. أحمد باشا الجزار في داخل المدينة، في داخل مدينة عكا، جاء أسطول عسكري بحري إنجليزي وكان قد جمع بعض بقايا المدافع التي كان قد تركها نابليون بونابرت أثناء انتقاله من العريش إلى غزة وعسقلان وصوله إلى مدينة حيفا. نابليون بونابرت في عدته العسكرية التي حمل مدافع ميدانية ولم يحمل مدافع لضرب أسوار مدينة عكا، لأنه لم يكن يتخيل أن أسوار مدينة عكا بهذه القوة، إلا أن رؤيته العسكرية الحادة أشارت إليه أن السور الشمالي الشرقي الذي كان قد بناه الظاهر عمر هو أضعف خاصرة في سور مدينة عكا، فتقدم في جيشه وحاول بعد 60 يوم كاملة وحاول أن يدخل مدينة عكا، حاول في يوم من الأيام قال هذا آخر احتمال لي، فدخل بجيوشه حاول أن يفجر برج معين. هذا البرج هو نفسه يسمى برج النعمة. عندما عسكر الصليبيون في نفس التلة عام 109-1189 للميلاد، عسكر الصليبيون لما سقطت مدينة عكا على هذه التلة نفسها، قام نابليون بما قام به الصليبيون، حاول أن يفجر البرج لكنه لم يستطع إلى ذلك سبيلا، فقرر أن يعود وكان عند أسوار مدينة عكا. يقال بأنه حمل هذه القبعة التي ترونها، حمل قبعته ثم ألقاها إلى داخل أسوار مدينة عكا وقال سلام عليك يا عكا، سلام لا رجوع بعده. عاد إلى هذه المنطقة. تقول بعض الروايات أن جيش أحمد باشا الجزار تبعه فأحرق كل من معه من عتاد عسكري ثم عاد إلى الكرمل إلى حيث معسكره هناك في كرمل مدينة حيفا وبقيت عكا وسقط بونابرت فبدت عكا وعاد بونابرت إلى أرضه في أوروبا. ولذلك أنا الآن معكم سأدخل مدينة عكا وأدخل من داخل البوابة البرية ومن شارع صلاح الدين الأيوبي. جليل وحتى صحيح قران وكان رد كل هذا المنطقة البرية. وكذلك أيضا يوجد عندنا الباب البحري. أهمية هذا الباب البري أنه كان تاريخيا القطار الذي يصل ما بين منطقة حيفا وجنوب فلسطين أو مركز فلسطين يربطها مع منطقة رأس النخورة ثم يصل إلى بيروت. وذلك نحن أمام شارع بيروت في هذه المنطقة يسمى شارع بيروت بهذا السبب. هذه الأسوار طبعا بنيت قريبة من المعنى الأسوار العثمانية ومعنى الأبواب العثمانية، لذلك فثم التقارب كبير جدا جدا ما بين هذا الباب وأبواب مدينة القدس، لأنه وإن كانت قد بنيت في زمن الظاهر عمر وأحمد باشا الجزار إلا أنها قريبة جدا من فن عمارة وفن بناء الأبواب العثمانية. هذا الباب يوصل إلى شارع مهم جدا من مدينة عكا وهو شارع صلاح الدين الأيوبي. إذا ما دخلت أمامي هكذا مجرد أن تدخل تجد أنه في خط مستقيم أمامك ثم تحاجز أمام السور وأنت مضطر أن تدخل في زاوية 90 لديك اليسرى. السبب في ذلك هو أن الخيل أو أن المعسكر الجيش اللي يدخل بقوة كان إذا دخل بقوة يضطر أن يدخل في الجهة اليسار من السور. الجزار في السور مجرد دخولك شارع صلاح الدين الأيوبي. مجرد أن تدخل في شارع صلاح الدين الأيوبي إلى يدك اليمنى تجد هذه البناية، وهذه البناية هي بناية قديمة، هي من أهم المعالم التي بقيت من زمن أحمد باشا الجزار في مدينة عكا، وهي المدرسة الأحمدية. المدرسة الأحمدية خرجت كثير من كبار العلماء والأئمة الكبار في تاريخ مدينة عكا، وكذلك أيضا فقد كان فيها مخطوطات تعد حوالي 350 مخطوط. أنا شخصيا قرأت أسماء كل المخطوطات المذكورة في هذه المدرسة، من المخطوطات في أصول الفقه، في شرح الورقات، مخطوطات في اللغة، في الرياضيات، وفي كثير من المعلومات. هذا الشارع هنا يتفرع وهو نفس شارع صلاح الدين الأيوبي، يذهب أحده في الاتجاه الشمالي الشرقي لمدينة عكا والآخر في الاتجاه الغربي لمدينة عكا، أي أمامه مباشرة سيكون مسجد أحمد باشا الجزار. إذا ما استمريت في الشارع تصل إلى مسجد أحمد باشا الجزار، وأيضا على يسارك يكون خان الشواردي. أما عن قضية صلاح الدين الأيوبي فتسمي الشارع باسم صلاح الدين الأيوبي لأن صلاح الدين الأيوبي واحد محللي مدينة عكا. الشواردي وأنا سألتقي بأحد الرجالات المعرفين في مدينة عكا بالذات العلمي في تاريخها وهو الأستاذ يعقوب حجازي أبو محمد. الأستاذ يعقوب حجازي هو رئيس تحرير مجلة الأسوار، سألتقي بكلام عن خان الشواردي. السلام عليكم.
أهلا دكتور.
المسجد والتقي بإمام المسجد ونمر في بعض مراحل في المصر. مسجد أحمد باشا الجزار في المعروف باسم مسجد الجزار وتاريخيا باسم مسجد الأنوار. هذا المسجد إذا دخلت إلى ساحته تأخذك رهبة وهيبة، لأن المسجد رونق وجلال وفن معماري رائع جدا جدا. ليس فقط معمارة المسجد يمكن أن ترى من أي مكان من عكا، ولكن حتى قبة المسجد التي أصبحت علامة فارقة ومميزة وهي قبة الخضراء الكبيرة يمكن أن ترى أيضا من أي مكان. الشيء الآخر هذه الغرف التي تحتف بالمسجد وحوالي تقريباً 40 إلى 50 غرفة، وهي كانت تاريخياً مكان لسكن الطلبة الذين كانوا يدرسون في المدرسة التي أقامها أحمد باشا الجزار بنفسه في هذا المسجد، وأقام لهم مكتبة، وكانوا يدرسون في داخل المسجد وأقام لهم مكتبة فيها كثير من المخطوطات من الناحية التاريخية. ذكرت لكم بأن أحمد باشا الجزار كان قد وضع مزولة للصلاة، والمزولة هي في الجهة الشرقية للمسجد. مجرد أن تدخل إلى هذا المسجد فيه ميضاء في ساحة المسجد أمامك تأتي مباشرة، وهي من الفن العمارة الذي كان مشهورا جدا في زمن العثمانيين، أنك لما أن تدخل المسجد حتى ترى فيه الميضاء. إن شاء الله عز وجل سأنتقل من المسجد والشيخ سمير العاصي وأذهب مع نتجول في المكتبة ثم نزول أدخل المسجد ونحاول أن نرى شعرا للنبي صلى الله عليه وسلم.
أهلا وسهلا سعد الشيخ يا فلان، كيف حالك؟ الله يحييك. أهلا وسهلا بك، أنا محبك.
أنا حكيت لك عن المسجد.
نعم
أنا روعت على المسجد طبعا. ما نحن على المسجد ممكن نشوف الدرس كثير معروف عندنا عن مكتبة المدرسة الأحمدية. ندخل المكتبة سمعت من المسجد ثم إذا أكرمتنا بأن نرى شعرة الحبيب صلى الله عليه وسلم.
أهلا وسهلا بكم، شرفتمونا وسعيدة عكا بوجودكم وضيافة المسجد. أهلا وسهلا.
أنشأت كانت مكتبة هون؟
لا، كانت مكتبة ليس هنا، وإنما فيما بعد نقلت إلى هذا المكان. تفضل. هذا هو طبعاً مكتبة الجزار هي من أعظم المكاتب في بلادنا فلسطين، وكانت فيها مجموعات كبيرة من المخطوطات، لكن عند الاحتلال للأسف الشديد نهب الكثير منها وسرق وبيع إلى الجامعات الأدبية.
يعني المخطوطات أنا كنت قرأت أنه في مكتبة مسجد الجزار 350 مخطوط، يعني لم يبقى 350
مخطوط. لا أبدا، إنما هي لا تتعدى 20 مخطوطة أو 25 مخطوطة مما تبقى، ومما حفظ واستطعنا أن نحفظها.
أنت طبعا تحافظ على بقاء المكتبة على الأقل ولو كاسمها.
نعم،
ذكرت هذه المكتبة كانت يوم إلى معلم كبير من معالم بلادنا وأرضنا الحبيبة فلسطين. مرة أخرى شيخ سمير، إحنا تكلمنا إنه في كمان أبار.
نعم.
اللي كان
خزانات مياه.
أيوة.
كانت بحيث لو لو لو
جو
عقل
بحرية
تمام.
صحات الكبرات تحت المسجد.
نعم صحة المسجد.
صحة المسجد. هذا في معلومات وقراءاتي حول هذه الأبر وأهمية الكبرى والفارقة. إن إحنا باش نتصرف بالخافة من أي عدوى أو أي هجوم على البيت حتى خاصة الفيلم جاء من بونابرت أو حتى من العثمانيين عملوا على أن تكفي هذه الآبار لمدة ما بين 4 إلى 6 سنوات.
نعم.
الآن مجيء هذه المياه معروف طبعا أحمد باشا جسار عمل على بناء بعض ناقلات المياه.
الصحيح نعم هذه الخزانات تجمع المياه هي كانت لون من ألوان التصدي لفرض عملية حصار اقتصادي على أهالي عكا، ولذلك كانت تكفي هذه المياه المتجمعة في هذه الخزانات والآبار من 4 إلى 6 سنوات.
والعين الماء اللي كان يجيبها الماء
هي من عين شمال عكا اسمها عين الكابر.
طيب ندخل المسجد ممكن؟
نعم تفضل.
مرة أنا بدي أحكي نفس الكلمة إنه أنا مريت في المسجد الألوان، سميته المسجد الجزار، أشعر بهيبة ورهبة وسكينة حقيقة. وأنت ذكرت لي بأن مسجد الجزار يعود تاريخ حتى إلى ما قبل أحمد باشا الجزار.
نعم كبناء مسجد.
كبناء مسجد. يعني يقال بأنه في زمن المماليك المسجد الكبير اللي كان في وسط مدينة عكا وادي.
نعم وكان قبله مسجد يسمى أيضا بمسجد سيدنا علي.
وهو يقع على من على تلة في داخل عكا القديمة كثيرا من كل
مكان. نعم.
فن العمارة بعد تجربة طبعا في مدينة القدس هو لا شك بداية أنه يعني أجمل من كثير مساجد في فلسطين عندنا، جميل جدا 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 ورائع جدا، ولكن أنا أرى فيه ملامح كنيسة المسجد بعض مساجد القسطنطينية بالذات مسجد صوفيا ومساجد أخرى أقيمت مما يدل على أن المسحة العثمانية وإن كان في إمارة أحمد باشا الجزار لكن نتكلم 1888-1799 هذه الفترة تقريبا هي فترة عثمانية كما نعرف. طيب المسجد عندكم هل يأمه المصلين أهل عكا؟
طبعا المسجد الحمد لله يأمه المسلمون من عكا ومن كل أنحاء البلاد وسيما بلادنا فلسطين. يعني مثلا في يوم الجمعة ما يزيد على 2500 مصلي دائما، وفي أيام الصيف يعني يصل إلى يتعدى 3000 مصلي. نعم هذا المسجد هنا من ناحية الغربية هي شعرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
ممكن نحن كلنا مشوق أكيد كل واحد مشوق أن نروح لزيارة شعرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.
هذه هي الشعارة التي
صلى الله عليه وسلم
مبارك الله بها في هذه المدينة
ما شاء الله
التي كتبها شيخ الأمة أسعد الدين الشقيري، وكان مفتيا في الفيلق الخامس في الدولة العثمانية.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اللهم صل على حبيبي وآله، اللهم صل على حبيبي وآله، اللهم صل على حبيبي وآله. شيخ يعني أنا طبعا الآن يعني أخذتني جذبة في مصطلحات السيرة الصوفية، فصلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. يعني كثيرين مما قد يشاهدنا في كل عالم العرب الإسلامي قد يتشكك في صحة ثبوت هذه الشعر الكريم إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. كيف نتكلم عن صحة ثبوت ونسبة هذه الشعرة للنبي صلى الله عليه وسلم، عن لا نجزم بشيء من نراه، ولكن على الأقل من حيث الرواية؟
نعم، في السلام. طبعا كيف وصلت إلينا في مدينة عكا؟ وذلك من خلال أن كان في مدينة عكا عالم من أكبر علمائها، وهو أسعد الدين الشقيري رحمه الله، وكان مفتيا للفيلق الرابع أو الخامس في الدولة العثمانية، وكان إمام السلطان في قصر السلطان. فلما أراد أن يعود إلى موطنه عكا، أراد السلطان أن يقيمه، فأهداه هدية من شعر من شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت أهديت إلى السلطان عندما حج المسجد الحرام والتقى ببعض شرفاء أهل مكة، أهل التقى، فأهدوه هذه الشعرات من هذه من شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الشعرات أهدى العالم عالم الأمة أسعد الدين الشقيري هذه الشعرة من أجل هدفين: الأول ليعلم أهل عكا أن في مدينتهم أثر من آثار الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، فإذا ما تعرضت عكا إلى حرب هبوا للدفاع عنها حتى لا ينتهك أثر رسول الله.
هذه الشعرة هي أخت ومثيلة للشعرات التي يظهر المسلمون ترونها في إسطنبول.
نعم،
الأمر كذلك، يعني الأراء بنفس الشكل، وهي على الأقل الثابت أنها جلبت إلى عكا عام 1909، وهي شعرة كاملة بادية واضحة.
نعم،
أكرم، أنا ختمت حلقات في القدس وختمت حلقات في أماكن كثيرة، ولكن أن أختم حلقة من حلقات عند شعرة النبي صلى الله عليه وسلم مع حبنا لحبيبنا ومع تعظيمنا لقدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نختم حلقتنا هذه. وبارك الله فيك شيخ على
رحمة.
شكرا، بارك الله فيك، بارك الله فيك، وصلى الله وسلم بارك على حبيبي وآله الطيبين والطاهرين. بارك الله فيك وسلم، بارك الله فيك. Do 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 do